بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فتكلمنا في الدرس قبل تعريف الحسن، نعود فنقول: اختلاف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال وأنهم يختلفون. هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن هناك اختلافات في الحقيقة ليست هي اختلاف، وإنما هو اختلاف بالمقارنة لغيره من الرواة، اختلاف في الحكم في الراوي بالمقارنة لغيره من الرواة أو مع غيره من الرواة، بمعنى أن الحكم فيه هو كذا، إلا أنه لما قرن بغيره إما أن يقال فيه لفظ توثيق أو أن يقال فيه لفظ تجريح. من ذلك ما ذكره عثمان ابن سعيد الدارمي عن يحيى ابن معين أنه سأله عن العلاء بن عبد الرحمن فقال: لا بأس به. قال يحيى بن معين: لا بأس به. فقال: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد ثقة والعلاء ضعيف. قال: سعيد ثقة والعلاء ضعيف. ليس معنى هذا أن العلاء ضعيف وأنه يضعف وأن حديثه لا يصح، ولكن لما قرن بمن هو ثقة أراد أن يبين أن هذا أرفع درجة، أن سعيد المقبري أرفع درجة من العلاء، فقال: علاء ثقة وسعيد، أو فقال: سعيد ثقة والعلاء ضعيف، مع أنه قال في أول الأمر لا بأس به، فنلاحظ هذه المسألة، وهي أن الرجل قد يكون موثق لكن لما قرن بغيره وصف بأنه ضعيف، أو قد يكون ضعيفا لكن لما قرن بغيره وصف بأنه ثقة، كأن يذكر مع ضعيف فيقال: لا، هذا فلان ثقة، بمعنى أنه أرفع شأنا ودرجة من هذا الضعيف، ليس معناه التوثيق المطلق ولكن بالنسبة إلى من ذكر معه. نعود فنقول: إن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن بثلاثة أمور، أو شرط فيه ثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة: متى من تضمت في الحديث كان الحديث حسنا. وذكرنا بأن الإمام الترمذي قد خرج لمن اتهم بالكذب، لكن نقول إن الإمام الترمذي رحمه الله لا يخرج لمتهم بالكذب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لم يتفق على تهمته بالكذب، بل اختلف فيه الأئمة. والشرط الثاني أن يكون الحديث له طرق كثيرة، حتى يصح به أو يحسن أو يعتبر أو يعد أن للحديث أصلا، وأنه يحسن الحديث بكثرة هذه الطرق. ومع الأسف فإن الإمام الترمذي رحمه الله قد انتقد كثيرا ونسب إلى التساهل بسبب الأحاديث التي حسنها، حتى قال الإمام الذهبي: هذا الحديث، ذكر حديثا وهو حديث عوف كثير بن عوف المزني، كثير بن عبد الله المزني، وقال: حسنه الترمذي ولم يحسن. وانتقده كذلك ابن كثير وغيره من الأئمة، انتقدوا الإمام الترمذي رحمه الله لأنه حسن أحاديث رجال متروكين. لكن كما قال الإمام ابن رجب: فإن الترمذي لا يحسن إلا بهذين الشرطين. وهذا الحديث وهو حديث كثير، وجدنا أن غيره من الأئمة قد حسنوا هذا الحديث لما له من الطرق الكثيرة. الصلح جائز بين المسلمين، هذا حديث صححه الأئمة، ولم يكن التصحيح فقط من الإمام الترمذي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم. وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه.
نعم. يقول: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. هنا إلى آخر الكتاب أراد أن يبين معنى الغريب، وقد ذكر الغريب أقساما، ذكر الغريب أقساما ممثلة لهذه الأقسام. فالقسم الأول هو الغريب المطلق، القسم الأول هو الغريب المطلق. فقال: رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، ليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، وهو حديث حماد بن سلم عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة، يعني الذبح، الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. قال: هذا حديث تفرد به حماد، حماد بن سلمة عن أبي العشراء، لا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، لكن الحديث ضعيف، مشهور بالضعف. هذا الحديث منكر، وإن كان مشهورا إلا أنه مشهور بالضعف، وذلك لأن أبي العشراء واسمه أسامة، قيل اسمه أسامة وقيل اسمه يسار، هذا رجل مجهول لا يعرف، فالحديث ضعيف، وليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، ليس له في هذه الدنيا إلا هذا الإسناد. فهذا هو الغريب المطلق. الغريب المطلق هو أن يكون هذا الحديث، ليس له إلا إسناد واحد. وهذا له أمثلة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. أما الصحيح منها فحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه ليس له إلا إسناد واحد عن عمر رضي الله عنه، وكذلك وهو أول حديث في البخاري، وكذلك آخر حديث في البخاري هو أيضا حديث غريب. ختم البخاري كتابه بالغريب كما بدأه بالغريب، والحديث الغريب الذي ختم به هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فالحديث الغريب هنا مثل له بحديث ضعيف، ويأتي مثال لحديث صحيح، إلا أن الغريب هو ما كان في طبقة أو إحدى طبقات إسناده راو واحد فقط، فليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، وكما ذكرنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. نعم.
قال رحمه الله: وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روي عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار.
أعد: ورب رجل،
ورب،
أيوة، أنت يعني في نسخة عندكم لعل فيها خلطة. يقول: وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه، ليس كذلك؟
ما
موجود هذا عندكم؟ هذا اللي قرأناه، ها؟ قرأنا هذا ولا لا؟ قال: رب حديث، من أول شيء قال: رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، إلى أن قال: وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا أعرفه إلا من حديثه، أليس كذلك؟ موجودة؟ طيب. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار. موجود هذا؟
لا
هو موجود. إذن صوبوا. قال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث بكثرة من روى عنه. فيشتهر الحديث بكثرة من روى عنه إلا نعم بكثرة من روى عنه مثل ما روى عبد الله بن دينار. موجود هذا؟ طيب أيوة اقرأ.
قال رحمه الله وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه مثل ما روى عبد الله
عنه مثل ما روى عبد الله نعم
مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمرو وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل برأسه
أقبل رأسه نعم
فأقبل رأسه
نعم. طيب وهذا هو المثال الثاني للحديث الغريب. مثل بحديث غريب ضعيف ومثل بحديث غريب صحيح وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقال هذا حديث مشتهر لكثرة من رواه عن عبد الله بن دينار فقد رواه كما ذكر عبيد الله وشعبة وسفيان ومالك وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. اشتهر الحديث بعد عبد الله بن دينار لكن ليس له إلا هذا الإسناد عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه فهذا الحديث من الحديث الغريب. ومن رواه بغير هذا الإسناد هذا كالاستطراد من رواه بغير هذا الإسناد فقد شذ به. وذلك أن يحيى بن سليم حدث بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكن هنا يحيى جعله عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى ابن سليم. والصحيح عن عبيد الله أنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا عن نافع عن ابن عمر نعم.
قال أبو عيسى ورب حديث إنما يستغرب لزيارة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيارة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير. قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر. واحتج بحديث مالك فإذا أراد حافظ ممن يعتمد على
زاد
فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه.
نعم. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر نوع من أنواع الغريب، وهو الزيادة، كما أن الغرابة تكون في المتن كله، كذلك قد تكون الغرابة في لفظ من هذا المتن. المتن يكون معروفا أو مشتهرا إلا أن هناك زيادة في هذا المتن، إلا أن هناك زيادة في هذا المتن، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذه الزيادة ضعيفة أو مستغربة، لا يعتمد عليها ولا تصحح إلا إذا كانت من رجل حافظ، إلا إذا كانت من رجل حافظ، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة. وعكسه الشاذ، فإما أن تكون هذه اللفظة زيادة ثقة تعتبر، أو أن تكون شاذة فتطرح. إما أن تكون زيادة ثقة فتعتمد وتصحح، أو أن تكون شاذة فتطرح. والميزان في قبولها يرجع إلى الراوي لهذه الزيادة، هل هو ممن يعتمد على حفظه وضبطه أو لا. فإذا كان ممن يعتمد على حفظه وضبطه فإن هذه تسمى زيادة ثقة، وإلا فإنها شاذة. وإذا على هذا نقول الفرق بين زيادة الثقة والشاذ، الفرق بين زيادة الثقة والشاذ هو في الراوي لهذه الزيادة، هو في الراوي لهذه الزيادة. فإن كان ضابطا حافظا، وإن كانت من الألفاظ أو من كانت من الرواة المقبولين الحفاظ الذين يعتمد على حفظهم، ودلت القرائن على قبول هذه الزيادة فهي زيادة ثقة، وإلا فإنها تكون شاذة، وإلا فإنها تكون شاذة. عرف الشاذ بأنه كما قال الشافعي ليس الشاذ الذي يروى ما لا يرويه الناس، ولكن الشاذ هو الذي يروي ما يخالف ما يرويه الناس، وإنما الشاذ هو الذي يروي ما يخالف ما يرويه الناس. فالمخالفة هنا، هل المخالفة المقصود بها المخالفة في الحكم، أو المقصود بها المخالفة في الزيادة؟ هل المقصود بالمخالفة هنا المخالفة في الحكم، أو المقصود المخالفة في الزيادة؟ بعض الناس يظن أن المخالفة المقصود بها المخالفة في الحكم، فيقولون مثلا هذه اللفظة زيادة ثقة لا تخالف بقية الحديث، يعني لا تخالف في الحكم بقية الحديث فتقبل. وليس هذا هو المراد، وإنما مراد الشافعي ومراد الأئمة الذين تكلموا عن الشاذ وعن زيادة الثقة، المعنى في ذلك أنه إذا شارك الثقات فإنه لا يخالفهم، أنه إذا شارك الثقات كما قال الشافعي في بيان هذا الكلام يقول فننظر إلى الراوي، فإن شارك الثقات فروى مثل ما يروون لم يكن شاذا، أما إذا خالف فروى ما لا يروي الثقات هنا يكون إيش؟ يكون شاذا. فإذا الشذوذ، وهذا ينتبه له الإخوة، الشذوذ ليس المراد به أن يخالف ما يرويه غيره في الحكم، بمعنى أن هذه اللفظة لا تخالف في الحكم بقية الأحاديث بقية الحديث، وإنما توافق بقية الحديث في الحكم ولا تخالفه. فمن شرط هذا الشرط فإن هذا الشرط ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن من زاد لفظة لم يزدها غيره من الثقات، من زاد لفظة لم يزدها غيره من الثقات فإن هذا يعتبر شاذا. لماذا يكون شاذا؟ لأن الأصل، بما أننا اشتركنا جميعا في الرواية، فالأصل أننا نتفق على اللفظ. فإذا جاء رجل وزاد زيادة، إذا جاء رجل وزاد زيادة في اللفظ، فهنا هذه الزيادة أوجبت لنا تهمة وإن كان ثقة، لأننا جميعا سمعنا هذا الحديث، جميع هؤلاء الثقات سمعوا هذا الحديث. فجاءنا رجل من الثقات أيضا، لكنه لما روى هذا الحديث زاد فيه لفظة، فإما أن نقول هؤلاء الجماعة لم يسمعوا هذه الزيادة فنوهم الجماعة، أو نقول هذا الراوي هو الذي وهم، وتوهيم واحد أولى من توهيم الجماعة. توهيم واحد أولى من توهيم الجماعة. فلهذا نقول الشاذ هو أن يخالف ثقة غيره من الثقات فيزيد في الحديث ما لا يذكره غيره. وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال رب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. الحديث معروف ومشتهر، لكن هذه الزيادة هي المستغربة، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما رواه مالك. نأتي إلى قضية من يعتمد على حفظه. لو جاءنا الإمام مالك رحمه الله فزاد زيادة في الحديث، هل نقبلها أو لا نقبلها؟ يعني هل مراد الإمام الترمذي رحمه الله لما ضرب هذا المثال مراده فقط أن يكون حافظ، أو المراد النظر في القرائن التي تدل على ثبوتها؟ نجد أن صنيع الأئمة أنهم ينظرون في القرائن التي تقبل بها هذه الزيادة أو ترد بها هذه الزيادة. حتى هذه الزيادة، زيادة الإمام مالك، مع أن أحمد رحمه الله كان يقول مالك ثقة في كل شيء، لكن لما جاءت هذه الزيادة توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله ولم يقبلها حتى جاءت من طرق، يعني نظر فوجد أن هذه اللفظة جاءت من طرق أخرى، كما ذكر الشيخ الألباني أن هذه اللفظة لم يتفرد بها مالك وإنما ذكر لها طرقا كثيرة. فلما وجدوا أن مالك لم يتفرد بها قبلها الإمام أحمد رحمه الله ويخطئ من يظن أن الشاذ هو إذا كانت هذه اللفظة تخالف الحديث. ونجد أن الأئمة ضعفوا ألفاظ وإن كانت في الحقيقة لا تخالف الحديث، بل ضعفوا زيادة حرف في الحديث. فهذا يدل على أن الأئمة إنما مقصودهم بالمخالفة أن يخالف بقية الرواة فيزيد ما لا يزيدون فهذا هو الشاذ. فالفرق بين زيادة الثقة والشاذ، إذا كانت القرائن تدل على أن هذه الزيادة مقبولة فهو من الحديث المقبول وهو من زيادة الثقة، أما إذا كانت هذه الزيادة غير مقبولة، دلت القرائن على أنها ليست مقبولة، فإنها تكون شاذا. والعمل بالقرائن هو الذي عليه منهج السلف، أئمة الحديث. ومن نسب إلى الإمام البخاري أو نسب إلى الدارقطني بأنه يأخذ بزيادة الثقة مطلقا، أو نسب لأهل الحديث المتقدمين أنهم يأخذون بالزيادة مطلقا، فقد أخطأ، فإن السلف لم يكونوا يأخذون بالزيادة مطلقا وإنما كانوا يعتبرون بالقرائن، فإذا دلت القرائن على صحة الزيادة قبلوها وإلا فإنهم يردونها. نعم.
قال رحمه الله ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب وقال ما علمت أن أحدا حدث هذا غير أبي كريب. وقال محمد كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.
نعم. يقول ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد، يعني أنه غريب الإسناد دون المتن، المتن المشتهر لكنه غريب الإسناد، وذلك أن هذا الحديث مشتهر عن الصحابة، رواه عدد من الصحابة، إلا أنه عن هذا الصحابي يستغرب، يعني العادة أنهم أو المعروف أنهم رووه عن غير أبي موسى. هنا الحديث هذا ضرب له مثال، الكافر يأكل في 7 أمعاء. هذا الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة وكذلك ابن عمر، لكن رواه مسلم عن أبي موسى، رواه مسلم عن أبي موسى، وهو مستغرب أن يكون من حديث أبي موسى الذي هو معروف عند الأئمة أن يكون من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، ولا يعرف له أو لهذا الحديث رواية، أو لا يعرف هذا الحديث من حديث أبي موسى إلا من طريق أبي كريب، فهنا نقول إن هذا الحديث غريب الإسناد دون المتن، المتن مشتهر عن عدد من الصحابة ولهم في ذلك طرق، لكنه عن أبي موسى هو غريب، لم يروه إلا أبي كريب. وقد يكون هذا الاستغراب دلالة على تضعيف هذا الطريق، بمعنى أن هذا شال، وإنما هو معروف من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر لا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغيره.
هذا مثال ثاني. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد.
أظن أن الذي عندك صح، تفرد به عن شعبة. نعم.
وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل العلم بهذا الإسناد.
نعم. يقول من الأمثلة أيضا حديث عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. النهي عن الدباء والمزفت والنبيذ فيهما هذا له أحاديث كثيرة، وهو حديث مشتهر، حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وغيره من الأحاديث، لكن عن عبد الرحمن بن يعمر هذا تفرد به من؟ تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير، بن عبد الله عن عبد الرحمن بن يعمر، فهو غريب من هذا الوجه، يعني من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وإلا فإنه قد روي من طرق أخرى. قالوا: والذي يدل على هذا أن شعبة والثوري رووا حديثا بهذا الإسناد، لكن ليس هو هذا، وإنما هو حديث آخر، وهو الحج عرفة، إذن نقول بأنهم استدلوا على ضعف هذا الحديث من حديث من طريق شعبة عن بكير عن عبد الرحمن في النبيذ في الدباء المزفت بأن هذا الإسناد إنما يروى به حديث آخر لا هذا الحديث، ولا يعرف لعبد الرحمن بن يعمر حديث في الدباء في النبذ في الدباء والمزفت أو الانتباذ في الدباء والمزفت، وهذه طريقة من طرق الإعلال عندهم، كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها ويعلمون أن هذا الحديث لم يروى عن هذا الصحابي، وإنما الذي يروى عن هذا الصحابي هو حديث آخر، ومن قلب إسناد أو من ركب إسناد على حديث آخر بينوه وميزوه، هنا شبابة جعل حديث شعبة هذا في الدباء والمزفت، وإنما حديث شعبة إنما هو في الحج لا في حديث الانتباذ، فهذا نوع من أنواع الغريب يعني غريب الإسناد دون المتن، المتن مشهور ومشتهر لكنه بهذا الإسناد يستغرب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان. قالوا: يا رسول الله، ما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام عن معاوية بن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله: وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام عن معاوية بن سلام أنه قال: قال يحيى: وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا مثال آخر. المثال الأول أن يكون الحديث مروي عن عدد من الصحابة لكن يستغرب من روايته عن صحابي، وهذا الحديث نوع آخر أو مثال آخر لنفس النوع، إلا أنه يختلف أن الغرابة في إسناد عن صحابي. يعني هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، مشتهر من حديث أبي هريرة، ومشتهر من حديث ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه يستغرب من رواية السائب عن عائشة، إلا أنه يستغرب من رواية السائب عن عائشة. فالسائب لم يروي هذا الحديث عن عائشة، ومن ساق هذا الإسناد فإنه يستغرب منه، من ساق هذا الإسناد فإنه يستغرب منه. فقالوا بأن أو فضرب الترمذي هذا المثال على أن الحديث قد يكون مشتهر وله طرق، إلا أنه بالنسبة لفلان هذا شيء يستغرب، لأنه لم يروه إلا عبد الله بن عبد الرحمن، لم يروه إلا عبد الله ابن عبد الرحمن. وأما غيره فإنه لا يذكر من رواة الحديث عن عائشة السائب، يذكر من رواة الحديث عن عائشة السائب. وهذا كما ذكرنا من أنواع الغريب، وهو غريب نسبي، بمعنى أن الحديث صحيح إلا أنه بهذا الإسناد يستغرب، وهذا الاستغراب قد يكون ضعيفا، أو هذا المستغرب قد يكون ضعيفا، لأن معنى هذا أن الراوي خالف الثقات فسمى أو فذكر إسنادا لم يذكره غيره، فقد يكون هذا ضعيفا. والغرائب تتقى، وكان السلف يفرون من مثل هذه الغرائب. ولذلك قال أحمد: إذا قال لك الراوي هذا حديث غريب أو فائدة فاهرب منه، يعني اعرف أن هذا مما يستنكر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله المنفعة بما فيه وألا يجعله علينا وبالا، وبرحمته آمين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، وهذا مستور وهو مستور، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر، هذا عندي حديث منكر. وهذا إنما أراد به المصنف رحمه الله أن يبين نوعا من أنواع الغريب، وهو الحديث الضعيف. وتارة يطلق الترمذي الغريب على الضعيف، تارة يطلق الإمام الترمذي على الغريب الضعيف، فيقول حديث غريب ويقصد به أنه منكر، يقصد به أنه منكر. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، يعني مما يدل على التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله جل وعلا النفع بما فيه ويجعله لنا حجة برحمته وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. وأقول هذا الكتاب كما ذكرت كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم، ولا سيما من يشتغل بالحديث أن يعتني به، فهو أصل في دراسة العلل، فهو أصل في دراسة العلل. وهو على اختصاره وعلى اختصار الشرح أردنا أن نبين شيئا من مقاصد الكتاب، وإلا فالكتاب يحتاج إلى أطول من ذلك. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يقول القول ويستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. ورحم الله الإمام الترمذي رحمه الله، ورحم الله من خدم هذا العلم، وأسأل الله جل وعلا لنا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من الأسئلة يقول: أليس شرط الترمذي في الحسن هو شرط الحسن لغيره؟ نقول نعم، الترمذي أراد بالحسن هنا الحسن لغيره، يعني الذي فيه شيء من الضعف إلا أنه يتقوى بمجيئه من طرق. يقول بعض أهل العلم: إن مرسلات سعيد المسيب إنما هي صحيحة في أبي هريرة، كيف يكون هذا المرسل ساقط؟ هذا كيف يكون هذا والمرسل ساقط منه الصحابي؟ هم يريدون أنه غالب تحمله عن أبي هريرة، لا أن المرسل مذكور فيه أبي هريرة، لأنه لو ذكر أبو هريرة ما كان مرسلا. يقول: ما يقول، هل يقال للتابعي رضي الله عنه أو أن الترضي خاص بالصحابة؟ التابعي ونحن وكل المؤمنين نسأل الله جل وعلا لهم الرضا، لكن كما قال النووي: خص في الكتابة الصحابة بالترضي ومن دونهم بطلب الرحمة. وإلا فلو قلت رضي الله عن التابعي أو رضي الله عن أتباع التابعين أو رضي الله عن زيد وعمر ممن هو معاصر، فهذا لا بأس به. المرسل المختلف في الاحتجاج به، هل هو المرسل المطلق أو المرسل الذي أو المرسل الاصطلاحي؟ المرسل المطلق أو المرسل الاصطلاحي، كلاهما، كلا المرسلين اختلف الاحتجاج فيهما. أحسن الله إليكم، التقسيم الذي ذكرته في المرسل باعتبار المصطلح أم باعتبار الإمام الترمذي؟ كلام الإمام الترمذي إنما هو في المرسل المطلق، سواء كان مرسل أضافه التابع إلى النبي أو مطلق الانقطاع. هل الحديث المعنعن والحديث المؤنأن لهما نفس الحكم؟ الحديث المعنعن والمؤنأن لهما نفس الحكم، إلا أن المعنعن أكثر اتصالا أو دالة على الاتصال من المؤنأن، وفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله. صح الحديث في النهي عن المزفت والدباء، وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الدباء. لا، هناك فرق بين المسألتين. النهي عن المزفت والدباء ليس المقصود به النهي عن أكل المزفت وأكل الدباء، وإنما المقصود به النهي عن النبيذ، وضع النبيذ، نبيذ التمر ونبيذ العنب في الإناء الذي وضع أو طلي بالزفت، بالزفت أو الذي يوضع في القرع، القرع يقسم ثم يوضع فيه الذي ينبذ، وكذلك المقير جذع النخلة تقور وتجوف ثم ينتبذ فيهما. فكان هناك نهي عن هذا، ثم نسخ هذا النهي، ثم نسخ هذا النهي. وأما أكل الدباء فهذا شيء آخر، أكل الدباء هذا شيء آخر. طيب، يقول: ذكرتم أن الزيادة المقصودة هي الزيادة المتعلقة باللفظ، لكن اللفظ قد يكون فيه زيادة معنى وقد لا يكون فيه زيادة معنى، فإن كان الأول فلا إشكال في النظر في الزيادة، لأن اللفظ المزيد فيه زيادة معنى سواء غيرت الحكم أم لم تغير. وإن كان الثاني ففيه إشكال من جهة أن اللفظ الزائد الذي ليس فيه زيادة معنى قد يزيد، لأن الراوي لم يروي أو لم يرد باللفظ وإنما روى بالمعنى، وهذا جائز. لا، مسألة تختلف، إذا كانت الرواية بالمعنى مسألة تختلف، لكن مثال ذلك لما جاءت أم سلمة وجاءت المرأة في حديث أم سلمة عند مسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. زاد بعض الرواة: أفأنقضه للحيض والجنابة. الأول يدل على أن المرأة لا تطالب بنقض شعر رأسها في الجنابة، وأخذوا من هذا في مفهوم المخالفة أنها تنقض شعر رأسها في الحيض، في الحيض تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت، لكن في الجنابة لا تنقض، لأن الجنابة متكررة، وأما الحيض فإنه مرة واحدة في الشهر. فقالوا بأن الحديث فيه زيادة، وهذه الزيادة من الثقة، والثقة وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة، فلذلك صححها الإمام مسلم رحمه الله. لكن الحديث الصحيح أنه ليس فيه هذه الزيادة، وأن قوله أفأنقضه للحيض والجنابة خطأ، والصواب أفأنقضه للجنابة. ولا يعني هذا أن المرأة الحائض تفك أو تحل شعر رأسها، وإنما تكتفي بوضع الماء على رأسها، لأن هذا الحكم مأخوذ بالمخالفة، وليس دليل المخالفة دليل دائما على أو يجوز أن يؤخذ به دائما، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن النساء فلم يأمرهن أبدا، لم يأمر الحائض أن تنقض شعر رأسها، فالأصل السلامة من الوجوب، الأصل السلام من الوجوب. لكن أقول على كل حال هذه الزيادة ضعيفة، وهي فيها زيادة لكن لا تدل أو ليس فيها مخالفة للحكم، أفأنقضه للجنابة وأفأنقضه للحيض والجنابة ليس فيه اختلاف، وإنما هي زيادة، من يعتبر زيادة الثقة يقبلها مباشرة. لكن نقول بأن هذه الزيادة غير صحيحة، لأنه تفرد بها أحد الرواة عن سائر الرواة، وهذا له أمثلة كثيرة. أسأل الله جل وعلا لنا لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس قبل تعريف الحسن، نعود فنقول: اختلاف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال وأنهم يختلفون، هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن هناك اختلافات في الحقيقة ليست هي اختلاف، وإنما هو اختلاف بالمقارنة لغيره من الرواة، اختلاف في الحكم في الراوي بالمقارنة لغيره من الرواة أو مع غيره من الرواة، بمعنى أن الحكم فيه هو كذا، إلا أنه لما قرن بغيره إما أن يقال فيه لفظ توثيق أو أن يقال فيه لفظ تجريح. من ذلك ما ذكره عثمان ابن سعيد الدارمي عن يحيى ابن معين أنه سأله عن العلاء بن عبد الرحمن فقال لا بأس به، قال يحيى بن معين لا بأس به، فقال هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال سعيد ثقة والعلاء ضعيف. قال سعيد ثقة والعلاء ضعيف. ليس معنى هذا أن العلاء ضعيف وأنه يضعف وأن حديثه لا يصح، ولكن لما قرن بمن هو ثقة، لما قرن بمن هو ثقة أراد أن يبين أن هذا أرفع درجة، أن سعيد المقبري أرفع درجة من العلاء، فقال علاء ثقة وسعيد أو فقال سعيد ثقة والعلاء ضعيف، مع أنه قال في أول الأمر لا بأس به، مع أنه قال في أول الأمر لا بأس به. فنلاحظ هذه المسألة، وهي أن الرجل قد يكون موثق لكن لما قرن بغيره وصف بأنه ضعيف، أو قد يكون ضعيفا لكن لما قرن بغيره وصف بأنه ثقة، كأن يذكر مع ضعيف فيقال لا هذا فلان ثقة، بمعنى أنه أرفع شأنا ودرجة من هذا الضعيف، ليس معناه التوثيق المطلق ولكن بالنسبة إلى من ذكر معه. نعود فنقول إن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن بثلاثة أمور، أو شرط فيه ثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة متى من تضمت في الحديث كان الحديث حسنا. وذكرنا بأن الإمام الترمذي قد خرج لمن اتهم بالكذب، قد خرج لمن اتهم بالكذب، لكن نقول إن الإمام الترمذي رحمه الله لا يخرج لمتهم بالكذب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لم يتفق على تهمته بالكذب، أن يكون لم يتفق على تهمته بالكذب بل اختلف فيه الأئمة. والشرط الثاني أن يكون الحديث له طرق كثيرة، والشرط الثاني أن يكون له طرق كثيرة حتى يصح به أو يحسن أو يعتبر أو يعد أن للحديث أصلا، وأنه يحسن الحديث بكثرة هذه الطرق. ومع الأسف فإن الإمام الترمذي رحمه الله قد انتقد كثيرا ونسب إلى التساهل بسبب الأحاديث التي حسنها، بسبب الأحاديث التي حسنها، حتى قال الإمام الذهبي هذا الحديث، ذكر حديثا وهو حديث عوف كثير بن عوف المزني، كثير بن عبد الله المزني، وقال حسنه الترمذي ولم يحسن، حسنه الترمذي ولم يحسن. وانتقده كذلك ابن كثير وغيره من الأئمة، انتقدوا الإمام الترمذي رحمه الله لأنه حسن أحاديث رجال متروكين، حسن أحاديث رجال متروكين. لكن كما قال الإمام ابن رجب فإن الترمذي لا يحسن إلا بهذين الشرطين. وهذا الحديث وهو حديث كثير، وجدنا أن غيرهم من الأئمة قد حسنوا هذا الحديث لما له من الطرق الكثيرة. الصلح جائز بين المسلمين، هذا حديث صححه الأئمة، ولم يكن التصحيح فقط من الإمام الترمذي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم. وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه.
نعم. يقول: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. هنا إلى آخر الكتاب أراد أن يبين معنى الغريب، وقد ذكر الغريب أقساما، ذكر الغريب أقساما ومثل لهذه الأقسام. فالقسم الأول هو الغريب المطلق. القسم الأول هو الغريب المطلق. فقال رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد ليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، وهو حديث حماد بن سلم عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة يعني الذبح الذكاة إلا في الحلق واللبة أو اللبة؟ قال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. قال هذا حديث تفرد به حماد، هذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، لا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، لكن الحديث ضعيف مشهور بالضعف، هذا الحديث منكر، وإن كان مشهورا إلا أنه مشهور بالضعف، وذلك لأن أبي العشراء واسمه أسامة، قيل اسمه أسامة وقيل اسمه يسار، هذا رجل مجهول لا يعرف، هذا رجل مجهول لا يعرف، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وليس له فيها في الدنيا إلا هذا الإسناد، ليس له في هذه الدنيا إلا هذا الإسناد. فهذا هو الغريب المطلق. الغريب المطلق هو أن يكون هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وهذا له أمثلة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. أما الصحيح منها فحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه ليس له إلا إسناد واحد عن ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك وهو أول حديث في البخاري، وكذلك آخر حديث في البخاري هو أيضا حديث غريب، ختم البخاري كتابه بالغريب كما بدأه بالغريب، ختمه بالغريب كما بدأه بالغريب، والحديث الغريب الذي ختم به هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فالحديث الغريب هنا مثل له بحديث ضعيف، ويأتي مثال لحديث صحيح، إلا أن الغريب هو ما كان في طبقة أو إحدى طبقات إسناده راو واحد فقط، وما كان في إحدى طبقات إسناده راو واحد فقط، فليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، ليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد. وكما ذكرنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. نعم.
قال رحمه الله وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روي عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار.
أعد ورب رجل
ورب.
أيوة أنت يعني في النسخة عندكم لعل فيها خلطة. يقول وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه، ليس كذلك؟
ما
موجود هذا عندكم؟ هذا اللي قرأناه. قرأنا هذا ولا لا؟ قال رب حديث من أول شيء، قال رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله، إلى أن قال وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرفه إلا من حديثه، ليس كذلك؟ موجودة. طيب ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار. موجود هذا؟
لا
ما هو موجود. إذن صوبوا. قال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، فيشتهر الحديث بكثرة من روى عنه إلا نعم بكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار. موجود هذا؟ طيب أيوة اقرأ.
قال رحمه الله وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه، ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روي عنه، مثل ما روى عبد الله
عنه مثل ما روى عبد الله نعم
مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمرو وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل برأسه
فأقبل رأسه. نعم طيب. وهذا هو المثال الثاني للحديث الغريب، مثل بحديث غريب ضعيف ومثل بحديث غريب صحيح، وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال هذا حديث مشتهر لكثرة من رواه عن عبد الله بن دينار. فقد رواه كما ذكر عبيد الله وشعبة وسفيان ومالك وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. اشتهر الحديث بعد عبد الله بن دينار، لكن ليس له إلا هذا الإسناد، عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث من الحديث الغريب، ومن رواه بغير هذا الإسناد هذا كالاستطراد، من رواه بغير هذا الإسناد فقد شذ به. وذلك أن يحيى بن سليم حدث بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن هنا يحيى جعله عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى ابن سليم. والصحيح عن عبيد الله أنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا عن نافع عن ابن عمر. نعم.
قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيارة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيارة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر وصاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر. واحتج بحديث مالك: فإذا أراد حافظ ممن يعتمد على
زاد
فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه.
نعم. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر نوع من أنواع الغريب، وهو الزيادة. كما أن الغرابة تكون في المتن كله، كذلك قد تكون الغرابة في لفظ من هذا المتن. المتن يكون معروفا أو مشتهرا، إلا أن هناك زيادة في هذا المتن، إلا أن هناك زيادة في هذا المتن، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذه الزيادة ضعيفة أو مستغربة، لا يعتمد عليها ولا تصحح إلا إذا كانت من رجل حافظ، إلا إذا كانت من رجل حافظ. وهذا ما يسمى بزيادة الثقة، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة. وعكسه الشاذ، فإما أن تكون هذه اللفظة زيادة ثقة تعتبر، أو أن تكون شاذة فتطرح، إما أن تكون زيادة ثقة فتعتمد وتصحح، أو أن تكون شاذة فتطرح. والميزان في قبولها يرجع إلى الراوي لهذه الزيادة، هل هو ممن يعتمد على حفظه وضبطه أو لا. فإذا كان ممن يعتمد على حفظه وضبطه فإن هذه تسمى زيادة ثقة، وإلا فإنها شاذة. وإذن على هذا نقول الفرق بين زيادة الثقة والشاذ، الفرق بين زيادة الثقة والشاذ هو في الراوي لهذه الزيادة، هو في الراوي لهذه الزيادة. فإن كان ضابطا حافظا، وإن كانت من الألفاظ أو من كانت من الرواة المقبولين الحفاظ الذين يعتمد على حفظهم ودلت القرائن على قبول هذه الزيادة فهي زيادة ثقة، وإلا فإنها تكون شاذة، وإلا فإنها تكون شاذة. عرف الشاذ بأنه كما قال الشافعي ليس الشاذ الذي يروى ما لا يرويه الناس، ولكن الشاذ هو الذي يروي ما يخالف ما يرويه الناس، وإنما الشاذ هو الذي يروي ما يخالف ما يرويه الناس. فالمخالفة هنا، هل المخالفة المقصود بها المخالفة في الحكم أو المقصود بها المخالفة في الزيادة؟ هل المقصود بالمخالفة هنا المخالفة في الحكم أو المقصود المخالفة في الزيادة؟ بعض الناس يظن أن المخالفة المقصود بها المخالفة في الحكم، فيقولون مثلا هذه اللفظة زيادة ثقة لا تخالف بقية الحديث، يعني لا تخالف في الحكم بقية الحديث فتقبل، وليس هذا هو المراد. وإنما مراد الشافعي ومراد الأئمة الذين تكلموا عن الشاذ وعن زيادة الثقة، المعنى في ذلك أنه إذا شارك الثقات فإنه لا يخالفهم، أنه إذا شارك الثقات كما قال الشافعي في بيان هذا الكلام يقول فننظر إلى الراوي، فإن شارك الثقات فروى مثل ما يروون لم يكن شاذا، أما إذا خالف فروى ما لا يروي الثقات هنا يكون إيش؟ يكون شاذا. فإذا الزيادة الشذوذ، وهذا ينتبه له الإخوة، الشذوذ ليس المراد به أن يخالف ما يرويه غيره في الحكم، بمعنى أن هذه اللفظة لا تخالف في الحكم بقية الأحاديث بقية الحديث، وإنما توافق بقية الحديث في الحكم ولا تخالفه، فمن شرط هذا الشرط فإن هذا الشرط ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن من زاد لفظة لم يزدها غيره من الثقات، من زاد لفظة لم يزدها غيره من الثقات فإن هذا يعتبر شاذا. لماذا يكون شاذا؟ لأن الأصل، بما أننا اشتركنا جميعا في الرواية، فالأصل أننا نتفق على اللفظ. فإذا جاء رجل وزاد زيادة، إذا جاء رجل وزاد زيادة في اللفظ، فهنا هذه الزيادة أوجبت لنا تهمة وإن كان ثقة، لأننا جميعا سمعنا هذا الحديث، جميع هؤلاء الثقات سمعوا هذا الحديث. فجاءنا رجل من الثقات أيضا لكنه لما روى هذا الحديث زاد فيه لفظة، فإما أن نقول هؤلاء الجماعة لم يسمعوا هذه الزيادة فنوهم الجماعة، أو نقول هذا الراوي هو الذي وهم، وتوهيم واحد أولى من توهيم الجماعة، توهيم واحد أولى من توهيم الجماعة. فلهذا نقول الشاذ هو أن يخالف ثقة، غيره من الثقات، أن يخالف ثقة غيره من الثقات فيزيد في الحديث ما لا يذكره غيره. وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال رب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. الحديث معروف ومشتهر، لكن هذه الزيادة هي المستغربة، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما رواه مالك. نأتي إلى قضية من يعتمد على حفظه. لو جاءنا الإمام مالك رحمه الله فزاد زيادة في الحديث، هل نقبلها أو لا نقبلها؟ يعني هل مراد الإمام الترمذي رحمه الله لما ضرب هذا المثال مراده فقط أن يكون حافظ أو المراد النظر في القرائن التي تدل على ثبوتها. نجد أن صنيع الأئمة أنهم ينظرون في القرائن التي تقبل بها هذه الزيادة أو ترد بها هذه الزيادة. حتى هذه الزيادة زيادة الإمام مالك، مع أن أحمد رحمه الله كان يقول مالك ثقة في كل شيء، يقول مالك ثقة في كل شيء، لكن لما جاءت هذه الزيادة توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله ولم يقبلها حتى جاءت من طرق، يعني نظر فوجد أن هذه اللفظة جاءت من طرق أخرى، كما ذكر الشيخ الألباني أن هذه اللفظة لم يتفرد بها مالك وإنما ذكر لها طرقا كثيرة، فلما وجدوا أن مالك لم يتفرد بها قبلها الإمام أحمد رحمه الله، قبلها الإمام أحمد رحمه الله. ويخطئ من يظن أن الشاذ هو إذا كانت هذه اللفظة تخالف الحديث، ونجد أن الأئمة ضعفوا ألفاظ وإن كانت في الحقيقة لا تخالف الحديث، بل ضعفوا زيادة حرف، ضعفوا زيادة حرف في الحديث، فهذا يدل على أن الأئمة إنما مقصودهم بالمخالفة أن يخالف بقية الرواة فيزيد ما لا يزيدون، فيزيد ما لا يزيدون، فهذا هو الشاذ. فالفرق بين زيادة الثقة والشاذ، إذا كانت القرائن تدل على أن هذه الزيادة مقبولة فهو من الحديث المقبول وهو من زيادة الثقة، أما إذا كانت هذه الزيادة غير مقبولة، دلت القرائن على أنها ليست مقبولة، فإنها تكون شاذا. والعمل بالقرائن هو الذي عليه منهج السلف، العمل بالقرائن هو الذي عليه أئمة الحديث، ومن نسب إلى الإمام البخاري أو نسب إلى الدارقطني بأنه يأخذ بزيادة الثقة مطلقا، أو نسب لأهل الحديث المتقدمين أنهم يأخذون بالزيادة مطلقا، فقد أخطأ، فإن السلف لم يكونوا يأخذون بالزيادة مطلقا وإنما كانوا يعتبرون بالقرائن، فإذا دلت القرائن على صحة الزيادة قبلوها وإلا فإنهم يردونها. نعم.
قال رحمه الله: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب وقال: ما علمت أن أحدا حدث هذا غير أبي كريب. وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.
نعم. يقول: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد، يعني أنه غريب الإسناد دون المتن، المتن مشتهر لكنه غريب الإسناد، وذلك أن هذا الحديث مشتهر عن الصحابة، رواه عدد من الصحابة، إلا أنه عن هذا الصحابي يستغرب، يعني العادة أنهم أو المعروف أنهم رووه عن غير أبي موسى. هنا الحديث هذا ضرب له مثال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة وكذلك ابن عمر، لكن رواه مسلم عن أبي موسى، رواه مسلم عن أبي موسى، وهو مستغرب أن يكون من حديث أبي موسى الذي هو معروف عند الأئمة أن يكون من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، ولا يعرف له أو لهذا الحديث رواية، أو لا يعرف هذا الحديث من حديث أبي موسى إلا من طريق أبي كريب. فهنا نقول إن هذا الحديث غريب الإسناد دون المتن، غريب الإسناد دون المتن. المتن مشتهر عن عدد من الصحابة ولهم في ذلك طرق، لكنه عن أبي موسى هو غريب، لم يروه إلا أبي كريب. وقد يكون هذا الاستغراب دلالة على تضعيف هذا الطريق، بمعنى أن هذا شاذ، وإنما هو معروف من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر لا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغيره.
هذا مثال آخر، هذا مثال ثاني. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد.
أظن أن الذي عندك صح، تفرد به عن شعبة. نعم.
وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل العلم بهذا الإسناد.
نعم. يقول من الأمثلة أيضا حديث عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. النهي عن الدباء والمزفت والنبيذ فيهما هذا له أحاديث كثيرة، وهو حديث مشتهر، حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وغيره من الأحاديث. لكن عن عبد الرحمن بن يعمر هذا تفرد به من؟ تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير، تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير بن عبد الله عن عبد الرحمن بن يعمر، فهو غريب من هذه، فهو غريب من هذا الوجه، يعني من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وإلا فإنه قد روي من طرق أخرى. قالوا: والذي يدل على هذا أن شعبة والثوري رووا حديثا بهذا الإسناد، لكن ليس هو هذا، وإنما هو حديث آخر، وهو الحج عرفة، وهو الحج عرفة. إذن نقول بأنهم استدلوا على ضعف هذا الحديث من حديث من طريق شعبة عن بكير عن عبد الرحمن في النبيذ في الدباء المزفت بأن هذا الإسناد إنما يروى به حديث آخر لا هذا الحديث، ولا يعرف لعبد الرحمن بن يعمر حديث في الدباء في النبيذ في النبذ في الدباء والمزفت أو الانتباذ في الدباء والمزفت. وهذه طريقة من طرق الإعلال عندهم، كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها ويعلمون أن هذا الحديث لم يروى عن هذا الصحابي، وإنما الذي يروى عن هذا الصحابي هو حديث آخر. ومن قلب إسناد أو من ركب إسناد على حديث آخر بينوه وميزوه، من ركب إسناد على حديث آخر بينوه. هنا شبابه جعل حديث شعبة هذا في الدباء والمزفت، وإنما حديث شعبة إنما هو في الحج لا في حديث الانتباه، إنما هو في الحج لا في حديث الانتباه. فهذا نوع من أنواع الغريب، يعني غريب الإسناد دون المتن، المتن مشهور ومشتهر لكنه بهذا الإسناد يستغرب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله: وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام أنه قال: قال يحيى: وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا مثال آخر. المثال الأول أن يكون الحديث مروي عن عدد من الصحابة لكن يستغرب من روايته عن صحابي، وهذا الحديث نوع آخر أو مثال آخر لنفس النوع، إلا أنه يختلف أن الغرابة في إسناد عن صحابي. يعني هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، مشتهر من حديث أبي هريرة، ومشتهر من حديث ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه يستغرب من رواية السائب عن عائشة، إلا أنه يستغرب من رواية السائب عن عائشة. فالسائب لم يروي هذا الحديث عن عائشة، السائب لم يروي هذا الحديث عن عائشة، ومن ساق هذا الإسناد فإنه يستغرب منه، من ساق هذا الإسناد فإنه يستغرب منه. فقالوا بأن أو فضرب الترمذي هذا المثال على أن الحديث قد يكون مشتهر وله طرق، إلا أنه بالنسبة لفلان هذا شيء يستغرب، لأنه لم يروه إلا عبد الله بن عبد الرحمن، لم يروه إلا عبد الله ابن عبد الرحمن، وأما غيره فإنه لا يذكر من رواة الحديث عن عائشة السائب، لا يذكر من رواة الحديث عن عائشة السائب. وهذا كما ذكرنا من أنواع الغريب، وهو غريب نسبي، بمعنى أن الحديث صحيح إلا أنه بهذا الإسناد يستغرب، وهذا الاستغراب قد يكون ضعيفا، أو هذا المستغرب قد يكون ضعيفا، لأن معنى هذا أن الراوي خالف الثقات فسمى أو فذكر إسنادا لم يذكره غيره، فقد يكون هذا ضعيفا. والغرائب تتقى، يعني في مثل هذا الغرائب تتقى، وكان السلف يفرون من مثل هذه الغرائب. ولذلك قال أحمد: إذا قال لك الراوي هذا حديث غريب أو فائدة فاهرب منه، يعني اعرف أن هذا مما يستنكر، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضميري وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله المنفعة بما فيه، وألا يجعله علينا وبالا، وبرحمته آمين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، وهذا مستور، وهو مستور. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو: قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر، هذا عندي حديث منكر. وهذا إنما أراد به المصنف رحمه الله أن يبين نوعا من أنواع الغريب، وهو الحديث الضعيف. وتارة يطلق الترمذي الغريب على الضعيف، تارة يطلق الإمام الترمذي على الغريب الضعيف، فيقول حديث غريب ويقصد به أنه منكر، يقصد به أنه منكر. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، يعني مما يدل على التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله جل وعلا أن نفع بما فيه ويجعله لنا حجة برحمته، وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. وأقول هذا الكتاب كما ذكرت كتاب عظيم، ينبغي لطالب العلم ولا سيما من يشتغل بالحديث أن يعتني به، فهو أصل في دراسة العلل، فهو أصل في دراسة العلل. وهو على اختصاره وعلى اختصار الشرح أردنا أن نبين شيئا من مقاصد الكتاب، وإلا فالكتاب يحتاج إلى أطول من ذلك. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يقول القول ويستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. ورحم الله الإمام الترمذي رحمه الله، ورحم الله من خدم هذا العلم، وأسأل الله جل وعلا لنا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من الأسئلة يقول: أليس شرط الترمذي في الحسن هو شرط الحسن لغيره؟ نقول نعم، الترمذي أراد بالحسن هنا الحسن لغيره، يعني الذي فيه شيء من الضعف، إلا أنه يتقوى بمجيء من طرق. يقول بعض أهل العلم إن مرسلات سعيد المسيب إنما هي صحيحة في أبي هريرة، كيف يكون هذا المرسل ساقط، هذا كيف يكون هذا والمرسل ساقط منه الصحابي؟ هم يريدون أنه غالب تحمله عن أبي هريرة، لا أن المرسل مذكور فيه أبي هريرة، لأنه لو ذكر أبو هريرة ما كان مرسلا. يقول: ما يقول، هل يقال للتابعي رضي الله عنه أو أن الترضي خاص بالصحابة؟ التابعي ونحن وكل المؤمنين نسأل الله جل وعلا لهم الرضا، لكن كما قال النووي خص في الكتابة الصحابة بالترضي ومن دونهم بطلب الرحمة. وإلا فلو قلت رضي الله عن التابعي أو رضي الله عن أتباع التابعين أو رضي الله عن زيد وعمر ممن هو معاصر، فهذا لا بأس به. المرسل المختلف في الاحتجاج به، هل هو المرسل المطلق أو المرسل الذي أو المرسل الاصطلاحي؟ المرسل المطلق أو المرسل الاصطلاحي كلاهما، كلا المرسلين اختلف في الاحتجاج فيهما. أحسن الله إليكم، التقسيم الذي ذكرته في المرسل باعتبار المصطلح أم باعتبار الإمام الترمذي؟ كلام الإمام الترمذي إنما هو في المرسل المطلق، سواء كان مرسل أضافه التابع إلى النبي أو مطلق الانقطاع. هل الحديث المعنعن والحديث المؤنأن لهما نفس الحكم؟ الحديث المعنعن والمؤنأن لهما نفس الحكم، إلا أن المعنعن أكثر اتصالا أو دالة على الاتصال من المؤنأن، وفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله. صح الحديث في النهي عن المزفت والدباء، وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الدباء. لا، هناك فرق بين المسألتين. النهي عن المزفت والدباء ليس المقصود به النهي عن أكل المزفت وأكل الدباء، وإنما المقصود به النهي عن النبيذ، وضع النبيذ، نبيذ التمر ونبيذ العنب في الإناء الذي وضع أو طلي بالزفت أو الذي يوضع في القرع يقسم ثم يوضع فيه الذي ينبذ، وكذلك المقير، جذع النخلة تقور وتجوف ثم ينتبذ فيهما. فكان هناك نهي عن هذا، ثم نسخ هذا النهي. وأما أكل الدباء فهذا شيء آخر، أكل الدباء هذا شيء آخر. طيب، يقول: ذكرتم أن الزيادة المقصودة هي الزيادة المتعلقة باللفظ، لكن اللفظ قد يكون فيه زيادة معنى وقد لا يكون فيه زيادة معنى، فإن كان الأول فلا إشكال في النظر في الزيادة، لأن اللفظ المزيد فيه زيادة معنى، سواء غيرت الحكم أم لم تغير. وإن كان الثاني ففيه إشكال من جهة أن اللفظ الزائد الذي ليس فيه زيادة معنى قد نريد أو قد يزيد، لأن الراوي لم يروي أو لم يرد باللفظ وإنما روى بالمعنى، وهذا جائز. لا، مسألة تختلف إذا كانت الرواية بالمعنى، مسألة تختلف. لكن مثال ذلك لما جاءت أم سلمة وجاءت المرأة في حديث أم سلمة عند مسلم، فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. زاد بعض الرواة أفأنقضه للحيض والجنابة. الأول يدل على أن المرأة لا تطالب بنقض شعر رأسها في الجنابة، وأخذوا من هذا في مفهوم المخالفة أنها تنقض شعر رأسها في الحيض، في الحيض تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت، لكن في الجنابة لا تنقض لأن الجنابة متكررة، وأما الحيض فإنه مرة واحدة في الشهر. فقالوا بأن الحديث فيه زيادة، وهذه الزيادة من الثقة، والثقة وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة، فلذلك صححها الإمام مسلم رحمه الله. لكن الحديث الصحيح أنه ليس فيه هذه الزيادة، وأن قوله أفأنقضه للحيض والجنابة خطأ، والصواب أفأنقضه للجنابة. ولا يعني هذا أن المرأة الحائض تفك أو تحل شعر رأسها، وإنما تكتفي بوضع الماء على رأسها، لأن هذا الحكم مأخوذ بالمخالفة، وليس دليل المخالفة دليل دائما على أو يجوز أن يؤخذ به دائما، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن النساء فلم يأمرهن أبدا، لم يأمر الحائض أن تنقض شعر رأسها، فالأصل السلامة من الوجوب، الأصل السلامة من الوجوب. لكن أقول على كل حال هذه الزيادة ضعيفة، وهي فيها زيادة لكن لا تدل أو ليس فيها مخالفة للحكم، أفأنقضه للجنابة وأفأنقضه للحيض والجنابة ليس فيه اختلاف، وإنما هي زيادة، من يعتبر زيادة الثقة يقبلها مباشرة. لكن نقول بأن هذه الزيادة غير صحيحة، لأنه تفرد بها أحد الرواة عن سائر الرواة، وهذا له أمثلة كثيرة. أسأل الله جل وعلا لنا لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.